بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع: أكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين، بل فيه تفصيل: إن أفرط في التمطيط فجاوز فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز الحد فهو الذي لم يكرهه. وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى، فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج.
عندك أنت يتلبس و...
نعم، ويتلبس بال... ويتلبس المعنى.
عندي يلتبس.
والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. وهذا القسم الأول، القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام من جهل.
وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة. وهذا القسم الأول كان يشير إلى شيء.
لا، هو يقول: وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها.
طيب، واللي سبق أي قسم؟
يقصد في إشارته من هذا القسم الأول اللي هو فيه إيه؟ تجاوز به حد التمطيط وقصر الممدود ومد المقصور ويخفى بعض حركات ويدخل حركات في حركات. طيب، يعني بأن هذا القسم، لأنه في الآخر قال بعد الآية، قال القرآن عربيا غير ذي عوج، قال بعد آية: قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته.
طيب،
على ترتيله كان واحد. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام من جهلة الطغام.
الطغام
بالطاء والضم. الطغام الغشمة الذين يقرؤون، أشار في الحاشية عندنا شيخنا، الطغام أرذال الناس في لسان العرب، وقال الغشم الظلم والغضب والغصب كذلك في لسان العرب. ابتلي بها بعض العوام من جهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها، كما قاله أقضى القضاة الماوردي، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لي إزالتها من هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافية.
الله سبحانه. هذا ما يحدث في بعض البلدان من اتيان القراء اللي يقرون عند، إما عند المصائب وإما عند المحافل عند المناسبات. نعم،
على كلام شيخنا
الذين يقرؤون على الجنائز.
نعم،
وفي بعض المحافل. قال: وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل من استمع إليها. جلس الاستماع. نعم، قال الشافعي.
شيخ، التحريم علشان التمطيط في القراءة ولا علشان وضع الجنائز؟
لا، كله اجتمع
الاثنين.
نعم، أولا التمطيط هذا الذي أخرج على حد المألوف من القرآن، ثم عاد اتخاذ هذا في بعض المحافل والجنائز. نعم.
قال الشافعي في مختصر المزني: ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حضرا وتحزينا. قال أهل اللغة: يقال حضرت بالقراءة إذا أدرجتها أو إذا أدرجتها ولم تمططها. ويقال: فلان يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته. وقد روى ابن أبي داود
رقق كذا.
نعم،
عندي أرق صوته. أرق. نسخة بس، ترى نسخة. عليكم السلام.
وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال: يحسنه ما استطاع. قال: فصل. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث مما يستدل به على إيش؟ بدعية صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك، ما قال: قل صدق الله العظيم. نعم.
قال: روى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله أعلم. قال: وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهيب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق، أو قصر الأمل وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. قال: فصل. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط الصورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي. وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه.
إيش لحظة، في شيء ما عندك؟ ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء.
أيوة. فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط.
إيه؟
الجزء الذي في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي.
لا، والمحصنات من النساء. وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي،
يعني قبل وما أبرئ فيه.
إيه؟
الذي في قوله: والمحصنات من النساء.
إيه؟
والمحصنات من النساء. وقوله تعالى: وما أبرئ نفسي. وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه. وقوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله. في قوله تعالى: وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه في ماي في النمل.
فكان يقول في 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 في, في العنكبوت.
في العنكبوت.
نعم. في النمل فيه.
أظن اللي فيه في النمل.
لأن قوم اللي أنقلوا اقتلوها وحرقوه هذا النمل هذا العنكبوت.
إيه.
إيه.
في النمل هي اللي كانت ويلة ثمودة خام صالح.
نعم. نعم. العنكبوت ما كانوا قوم أنقلوا اقتلوها وحرقوه.
لأن العزو عندي كاتب العنكبوت.
نعم عند العنكبوت لأنه ذكر بس في مكان جوا قومي فقط ما.
شوف ما أظن إيش مكتوب.
ما نقول شيخنا يعني عندنا في نسختنا ذكر بس قال فما كان جواب قومه فقط وحالها العنكبوت.
شوف العنكبوت ايش
هي نفسها ما كان جواب قومه قالوا اقتلوها وحرقوها. عزو غلط في رقم الآية بس في أول وجه وذكر عندنا فما كان جواب قومي العنكبوت آية 29 ممكن تكون هذا
لا بس إن هذا يعني ما هو وقف شفت هذا ما هو وقف
نعم
هو يتكلم على إيش على الأوقاف التي غير مناسب الوقف عندها وإن ارتبط فيها عشر
نعم
لا ما
نحيلها على النمل أفضل
أيه النمل أحسن شف النمل فما كان جواب قومه لأنه مرتبط في إيش ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لأن هذه بداية إيش بداية جزء واحد وتتابعوا عليه لا تتابعوا على العزو
اي نعم
النمل عدي آية
النمل طبعا ستة وخمسين
والعنكبوت
24
هو صحيح 24
لا هو العنكبوت عندنا في العزو قال آية 29 لكن هي الصحيح 24
هي مكاتب عندي
لا الصحيح هي 24
طيب وينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن لا يقف على آخر الكلام المرتبط وأن لا يقف على آخر الكلام المرتبط ولا يتقيد
عندنا وأن يقف
سبحان الله
وأن يقف على الكلام المرتبط
عندي وأن لا يقف
لا عندنا وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء
أيوة كذا أحسن نعم
كمل من هنا ولا كمل عند الآية
من عنده ولا يتقيد
ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى والمحصنات من النساء
والمحصنات
والمحصنات من النساء وقوله تعالى وما أبرئ نفسي وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه وقوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وفي قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم فكل هذا وشبيهه ينبغي أن يبتدأ به ولا أن يبتدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق
إيش كل هذا وشبهه
وشبيه ينبغي أن يبتدأ به
ينبغي أن لا يبتدأ به
لا ينبغي أن يبتلأ به ولا يوقف عليه.
لا
صحيح لا يبتلأ صحيح. كان عندنا أن يبتلأ
لا لا يبتدئ به ولا يقف عليه. فكل هذا وشبه
فكل هذا وشبيهه ينبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله. ولا يغترن ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء
الفاعلين. عندي نسخة
ولا يغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا يغترن.
أيوة ولا تغترن
بس عنده ولا يغترن ولا لا تستوحش. ولا تغترن بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال.
الله جميل. قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. نعم.
وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها.
سبحان الله. يعني هو يأتي بأحكام لو أنه قدر الله ما شاء يعني يكثر فيها الاستدلال أحسن. يعني مثلا الآن قال: وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر له، ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسب إلى آخره، بس ما ذكر له آثار. إن الآثار هي التي تقوي الأخذ بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة.
لا فيه هذا. وقد روى ابن أبي داود
بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن قراءة القرآن
محبوبة إلا في محل الاستدلال لا بأس.
اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة.
الله يظن الناس كلها مثل علمه.
فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. فتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.
مفهوم أن إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام فإنه له أن يزيد على الفاتحة، أما إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه إيش لا بد من قراءة الفاتحة. نعم.
قال: وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن، وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب. هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهيتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة. فيجوز أن يجمع أو أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. قال: ولا تكره
يعني إيش الجامع بينهم؟ أنه إذا كان يسمع الإمام فإنه يكره، وإذا لم يكن يسمع الإمام لا يكره، يعني يسمع الخطيب.
قال ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف.
ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، حكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس، نسأل الله. نعم.
قال فصل: من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين بأنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة.
سبحان الله، شوف هذا ما هو معروف عندنا، لكن تجد بعض العلماء بعض البدع تكون ظاهرة في بعض البلدان وربما تكون في بعض الأزمنة هنا. نعم.
معتقدين بأنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام بذلك، إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، ومنها هذرمة القراءة. ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهالتهم في الصبح يوم الجمعة.
إيش؟
ومن البدع المشابهة لهذا قراءة.
لا، في شيء ما هو عندكم، هو شار أنه في نسخة. ومنها هذرمة القراءة، هذا عندك.
نعم.
طيب، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها.
مبالغة
في تخفيف
الركعات قبلها. قبل شنو شفت؟
الظاهر انها قبل الهذرمة، ومنها هذرمة القراءة. ايش المقصود في هذا؟ ما يمكن الاستعجال
قرب موجود يا شيخ هذا باليوتيوب
الهذرمه،
الهذرمه قراءة
كيف
يقرون
بسرعه؟
بسرعه بدون الاحكام.
يبين من لفظه. شوف اللي يقول لك ايش، من قراءه سوره الانعام في الركعه الاخيره في الليله السابعه، يعني من رمضان ليلة السابعة في الركعة الأخيرة من التراويح يقرون إيش؟ عجيب، سبحان الله، عجيبة، أول مرة أسمع. نعم. ومن البدع المشابهة،
ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل،
يعني أساس أن تقابل بعضهم يقرأ إيش؟
فصلت.
لا، يقرأ التكوير، الانشقاق قصدي، الانشقاق لأنها قصيرة وفيها سجدة. نعم.
قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها.
سبحان الله،
ثم يعود إلى
آداب القراءة. غريبة المسألة. لا، يقرأ قرآن وحبس ريح، احتقن بريح وأخرجه، إنه يعني فترة الخروج إنه يتوقف عن القراءة. لكن أنا أقول إن هذه المسائل يعني سبحان الله العظيم بعيدة عن اعتقاد الإنسان أنه يعني يريد بذلك يعني لفظ القرآن أو ما يقرأ، ولو يدقق فيها الإنسان ربما تجلب له الوسوسة، يعني حتى أن بعض الناس يعني نسأل الله العافية إذا دخل الحمام وأذن المؤذن يحبس نفسه حتى ينتهي الأذان. طيب هم وسألت مرة سؤال غريب، قال أن واحد أنه أذن المؤذن وهو يجامع، يقول صار في نفسي ان هذا يعني نوع حرام، يعني ان كيف اني ما اردد. قلت لا تفكر بالشيء هذا، يعني هذا ما هو بزين، يعني فتحت هذا يدخل عليك الوسوسة. شيء ما جاء الشرع في النهي عنه افعله وانت انت على الموضوع، ولا احبس نفسك وانت لا تسأل عن شيء.
أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
وهذا من آداب التثاؤب، أن الإنسان إذا تثاءب يعلم أن التثاؤب من الشيطان، هذا هو شيء. الشيء الثاني ينبغي له إذا تثاءب أن يعني يرده ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يعض على شفته السفلى حتى لا يفتح فمه، فإن غلبه وأراد أن يفتح فمه فليجعل يده على فمه ولا يقول أنها بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان، ما بزينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فلا يقول أنها فإن الشيطان يضحك، لأنه هو اللي خلاه يقول الشكل، عرف؟ وإذا تثاءب فتح فمه صار الشيطان يلعب، يدخل ويدخل يلعب. نسأل الله العافية. نعم.
ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، ينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل.
نعم مستعان. يعني هم يفعلون هذا من باب أنهم ما يجهرون بهذا القول الذي هو منكر، لكنه هذا يرجع إلى ما في قلب الإنسان نفسه. نعم.
ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة، قال: ولا يسمي.
نعم، يعني لا يثبت، وإن كان بعض الناس يفعل هذا لكنه لا يثبت شيء.
وروى ابن أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أو فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله.
ما عندنا فبأي حديث إيش؟ فبأي آلاء ربكما؟
نعم.
إيه هذه ما هي عندنا، عندنا الثاني: فبأي حديث بعده يؤمنون.
قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وابي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال
إيش وعن إيش؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما
أيوه
وابن الزبير
أيوه
وابي موسى الأشعري
أيوه
رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه، وفي حديث أبي هريرة في السور 3، وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم. قال رحمه الله تعالى:
فصل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ما قدمناه في حديث أبي هريرة إيش هو؟
أن يقال في الصلاة ما قدمنا.
يقال حديث أبي هريرة من قرأ والتين والزيتون.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء
يراد بها الكلام. فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. عرفت؟ يعني فصل في بيان أن لا تجعل كلامك هو القرآن. عرفت؟
نعم.
إيه. وهذا جاء عن بعض الناس أنهم كانوا يفعلون هذا، لكنه منكر. لم يجعل الله عز وجل كلامه خطاب للناس بعضهم ببعض. نعم.
قال: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن شيء يعرض من أمر
أن يتأول القرآن. كذا عندي من يقال أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وإذا جاء أن امرأة كانت تتكلم مع الناس بالقرآن، فبين أهل العلم على أن فعلها خطأ. نعم.
أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون، ورفع صوته وقال: وهذا البلد الأمين.
لكن هذا ما هو مثله، هذا يقرأ قرآن، لكنه يجي واحد يطرق عليك الباب تقول له ادخلوها بسلام آمن، ما يصلح. هذا ما تراد لهذا البيت، إنما تراد لأمر الجنة. نعم.
وعن حكيم بضم الحاء ابن سعيد
أن ابن سعد
ابن سعد.
نعم. الله، مع أنه مشير عندي نسخة شستربتي مسعود، حكيم بن مسعود، وأنتم عندكم سعيد.
نعم، سعيد ولا سعد.
أن رجلا
من
المحكمة،
من المحكمة،
يعني من الخوارج الذين حكموا.
من المحكمة أتى علي رضي الله عنه في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
سبحان الله، الخوارج فيهم خبث في الاستدلال، ما يستدلون إلا في نصوص الوعيد وينزلونها على المسلمين. شوف، لئن أشركت وينزلونها على الصحابة حسبي الله. وذلك تجدهم سبحان الله عندما تسمع يعني استدلالاتهم تقرع أذنك كأنهم أهل الدين. نعم.
قال أصحابنا: إذا استأذن إنسان على المصلي
منهم من يعني بعث إلى أحد الولاة يقول له: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني نحن واصلينك. وش يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني أنت ترك مخطئ. نعم.
قال أصحابنا: إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته. قال: فصل. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن معصي.
لا، في فصل كامل. فصل. وإذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة.
ولو شيخنا عندنا. بعدها في تقديم
وتأخير. طيب، أنا أقرأ هذا.
طيب.
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا، ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده. ثم استأنف القيس: الاستعاذة وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل في يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أو لا، مع أن رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة، وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله، يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله، ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز، والله أعلم. واضحة؟
نعم.
فصل؟ ها؟
شو اللي عندك بعد؟
وإذا ورد على القارئ.
طيب. قال فصل: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له.
الظاهر هذا.
قال: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى.
والله جميلة. يقول عندي في الحاشية، يقول: طبع هذا الجزء في دار الفكر بدمشق بعنوان الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. نعم.
قال فصل: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليه. هذا قرأ.
ايش
القانون هذا؟ اذا كان يقرا ماشيا. قال بعدها شيخنا حسن: قال رحمه الله تعالى: فصل في احكام النفيسه تتعلق بالقراءه في الصلاه، وبالغ في اختصارها فانها مشهوره في كتب الفقه. في أحكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، مبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه. منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء
إنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع القرآن. نعم.
ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو
حنيفة هذا يقول ثم قال مالك والشافعي وأحمد، ترى يقل فيما سبق نقل عن أحمد كمذهب إمام مذهب. نعم. أول مرة. نعم.
ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا. قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والصواب الأول، فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي فيها قولان، الجديد أنها لا تستحب والقديم
أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب.
عندنا العكس.
لا عندي الجديد أنها تستحب والقديم أنها لا تستحب، هذا أيهما أصح الله أعلم. نعم.
صلنا. والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين. قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء.
وهل
تطول الأولى على الثانية؟ فيها وجهان، أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني هو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم. هذا حكم الإمام.
نقف على قال الشافعي أحسن صلى الله عليه وسلم.